بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه المجالس أيها الأحبة لشرح رسالة عظيمة، وهي اسم هذه الرسالة ثلاثة الأصول وأدلتها. ثلاثة الأصول وأدلتها للإمام العالم المجدد، وهو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي من آل مشرف من قبيلة بني تميم المشهورة، وإمام الدعوة السلفية في نجد وغيرها. هذا الإمام ولد في بلدة العيينة قرب مدينة الرياض سنة 1115. ولد سنة كم؟ 1115. قل بعضهم اصنع بيدك هكذا تعرف المولد، يعني متى ولد؟ هو 1115. ولد في بلدة العيينة قرب مدينة الرياض، وحفظ القرآن الكريم وهو صغير، وتتلمذ على والده قاضي العيينة في وقته، وعلى غيره من مشاهير علماء نجد والمدينة والأحساء والبصرة، فأدرك علما غزيرا أهله للقيام بدعوته المباركة. ولكن لم يرحل إلى الشام، وفي الشام كان علماء الحنابلة، لم يتيسر له، لأن قديما كان السفر فيه مشقة وفيه يعني عدم أمن، فسافر إلى هذه البلدان التي مضى ذكرها من الحجاز، مكة والمدينة والأحساء والبصرة، تعلم العلم وأخذ بالفنون، بدأ بعلماء بلده، وحفظ القرآن على يد والده، وتأصل قبل أن يدعو إلى الله عز وجل. فالعلم أيها الأحبة قبل القول والعمل، الإنسان يعمل بعلم ويدعو بعلم، وهذا يبين لك خلاف ما يفتريه بعض الجهال على هذا الإمام، أنه بدوي جاهل خرج لم يتعلم العلم وأمر الناس بكذا وكذا. لا، منذ صغره حفظ القرآن ورحل في طلب العلم للقيام بطلب العلم، حتى بارك الله له في دعوته لما تأصل وحفظ القرآن ودرس الفنون وجمع الكتب. وجد أن في زمنه الناس على شرك وعلى بدع وخرافات وجهل في الدين، فدعاهم على علم وبصيرة، فبارك الله في دعوته وفي وقته، وفي وقت انتشرت فيه البدع والخرافات والتبرك بالقبور والأشجار والأحجار، فقام رحمه الله بالدعوة إلى تصحيح العقيدة وإخلاص العبادة لله وحده. وله مؤلفات هذا العالم، ألف عدة كتب، من أشهرها كتاب التوحيد وكشف الشبهات ومسائل الجاهلية والقواعد الأربع وثلاثة الأصول وأدلتها، وهي الرسالة التي نحن بصدد شرحها، شرح هذه الرسالة. هناك له رسالة اسمها ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، هي نفس هذه الرسالة ولكن مختصرة، اسمها رسالة الأصول الثلاثة. أما ثلاثة الأصول وأدلتها التي نحن بصددها، فهي موسعة بذكر الأدلة أكثر من ثلاثة الأصول. وتوفي رحمه الله في الدرعية قرب مدينة الرياض سنة 1206. وهذه ثلاثة الأصول، هذه الرسالة وأدلتها. الأصول جمع أصل، اسمها ثلاثة الأصول. طيب الأصول ما معناها؟ الأصول جمع أصل. طيب الأصل ما معناه؟ الأصل هو ما يبنى عليه غيره. والشيخ رحمه الله يقصد بها الأمور التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقد تميز هذا الكتاب على صغر حجمه بعدة مزايا. الأولى التأصيل والعناية بالدليل، فلا يكاد يذكر مسألة إلا وأتبعها بالدليل. فهكذا طالب العلم إذا أراد أن يأمر غيره أو أن يتعبد بعبادة أو ينكر منكر يأتي بالدليل، الكتاب أو السنة. هذه تسمى ماذا؟ مصادر الشريعة، المصدر الكتاب والسنة. والأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهذه الرسالة امتازت بعدة مزايا، منها قلنا أول مزية التأصيل والعناية بالدليل، الثانية الوضوح في العبارة والبيان، أي لا يحتاج إلى معجم اللغة العربية حتى تبحث في العبارة أو تفسير، فهي واضحة. الثالث أي من المزايا الثالثة التقاسيم النافعة، وهي نوع لتقريب العلم لطلبته. والعلم إذا لم يكن مرتبا لا يثبت، وإن كان مرتبا ومقسما يثبت بمشيئة الله. وهذه هي الطريقة، طريقة القرآن والسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأعداد ليحفظ المرء ويكون مرتبا، يقول بني الإسلام على خمس، ثم يذكر ذلك. فالإنسان إذا حفظ المعلومات على قسمين، على ثلاثة أقسام، كذا وكذا، موانع، يعرف هذه الأصول، فيحفظ معلومات مرتبة يتقنها ويعلمها الناس. فهذه الرسالة من مزيتها أنها فيها التقاسيم النافعة، وكذلك من مزاياها استعمال طريقة السؤال والجواب، وهذه طريقة القرآن والسنة. لماذا؟ قالوا تثير الذهن، ذهن المتلقي، وتثبت له المعلومة. يكون عندك معلومة تريد أن تثبتها للآخر، تسأله سؤال فيفكر ثم تعطيه هذه المعلومة. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة يقول: أتدرون ما كذا؟ من المفلس؟ ما كذا يسأل؟ فيرد الصحابة: الله ورسوله أعلم. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. ومعاذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم الأمة بالحلال والحرام. ويقدم العلماء برتوة حجر، أي رمية حجر، فيقول: الله ورسوله أعلم. والمرء إذا لا يعرف معلومة يقول: الله أعلم. هو أعلم من معاذ، أعلم الأمة بالحلال والحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن السؤال لم ينزل به الوحي يتوقف وينتظر حتى ينزل الله عز وجل عليه الوحي، ثم يقول أين السائل عن كذا وكذا، الجواب كذا. فالمرء إذا سئل عن شيء لا يعرفه يقول الله أعلم. فهنا في هذه الرسالة من مزايا هذه الرسالة السؤال والجواب. أيضا من مزاياها المزية الخامسة التلطف إلى القارئ والشفقة عليه كالدعاء له بالرحمة والرشاد، وهذه الطريقة تحث القارئ لقراءة الكتاب وترفع من همته. ثم بدأ هذه الرسالة ثلاثة الأصول بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ المتن؟ اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل.
نعم، قوله بسم الله الرحمن الرحيم في أول الرسالة بدأ المصنف بالبسملة، والبدء بالبسملة مشروع لأدلة كثيرة. أن الإنسان إذا أراد أن يكتب رسالة يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، مشروع لأدلة كثيرة. أولا اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه بدأ بالبسملة اقتداء بالقرآن، بدأ بالبسملة. ثانيا اتباعا لفعله صلى الله عليه وسلم حينما يرسل رسائل للملوك، فإنه يبدأ بالبسملة ويدل عليها رسالته إلى هرقل، قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، كما في البخاري ومسلم. فالبدء بها من سنن المرسلين ومن سنة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نقتدي بهم لقوله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فالسنة في الرسالة إذا كتبها يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الخطب أن يريد أن يتكلم الإنسان كلمة، سواء خطبة في المسجد أو محاضرة أو يخاطب جمع من الناس، هذه تسمى خطب، يبدأ بماذا؟ بالحمد لله. أحسنت. فبالخطب يبدأ بالحمد لله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره. الحديث. وللألباني رحمه الله رسالة سماها خطبة الحاجة، جمع فيها الأحاديث الواردة فيها وطرق هذه الأحاديث، وإن جمع بينهما فلا بأس. إذا جمع الإنسان قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا بأس، لكن كانت طريقة عليه الصلاة والسلام في الكتابة البسملة وفي الخطبة الحمد لله. فقوله بسم الله أي أبدأ تصنيفي هذا بسم الله. واسم الله عز وجل لا يقال في شيء إلا وحلت فيه البركة، كالقول عند البدء في الطعام تقول ماذا؟ بسم الله. والخروج من المنزل تقول بسم الله، والدخول إليه تقول بسم الله، وعند الدخول إلى المسجد تقول بسم الله، والخروج منه تقول بسم الله، وجميع الأمور التي يشرع فيها الإنسان أو يشرع فيها الإنسان يقول بسم الله يبارك الله له فيها إذا بدأها بسم الله. ولما يعني لذكر الله عز وجل من الفضل العظيم. ولما ذكر الله عز وجل في آخر 3 آيات من سورة الحشر جملة من أسمائه الحسنى بدأها بسم الله، بسم الله بدأها بقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الآيات. وجميع الأسماء الحسنى، جميع الأسماء الحسنى ترجع إلى اسم، إلى اسم الله. جميع الأسماء، وهو مشتق من أله يأله ألوهة، وهكذا جميع أسماء الله تعالى مشتقة وليست بجامدة. فتقول يا رحمن ارحمني، والإنسان يسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، إذا دعا بشيء يدعو بما يناسب كلامه، يا ستير أو ستير استر علي، يا رحمن يا رحيم ارحمني برحمتك، يا غفور يا غفار اغفر لي ذنوبي، يا وهاب هب لي من لدنك ذرية طيبة، يا تواب تب علي، وقس على ذلك. اسأل الله من فضله بأسمائه بما يناسب هذا السؤال، واضح؟ بما يناسب هذا السؤال. فقوله بسم الله، الرحمن اسم من أسماء الله المختصة به. هناك أسماء لله مختصة به، وهناك أسماء لله لها الكمال ولكن يجوز أن تعطى لغيره بما يناسبه. يعني الرحمن من أسماء الله المختصة به لا يسمى به غيره كاسم الله. لما تقول الله لا يجوز أن تسمي به غير الله. كذلك الرحمن، ومعناه معنى الرحمن المتصف بالرحمة الواسعة التي تشمل المؤمن والكافر. طيب الرحيم، الرحيم من أسماء الله غير المختصة به. يعني تقول أنت، يجوز أن تقول فلان رحيم يرحم الناس، يجوز، ولا يجوز لك أن تقول فلان رحمن. الرحيم من أسماء الله لكن غير المختصة به، فيسمى الله به ويسمى غيره. قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عز وجل في وصفه للمؤمنين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومعنى الرحيم قلنا الرحمن ماذا؟ بالرحمة الواسعة بالمؤمن والكافر. لكن الرحيم، الرحيم أي ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. ثم قال بعد ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، قال اقرأ.
اعلم رحمك الله وأنه
يجب، نعم قال اعلم. هذه الصيغة اعلم صيغة أمر. لما تقول لفلان انتبه، اعلم صيغة أمر. طيب لماذا أمر؟ ما يراد من هذه الصيغة؟ هذه الصيغة صيغة أمر للفت الانتباه عند القارئ والمستمع، وهذه الطريقة موجودة في القرآن. إذا أردت أن توصي شخص تقول انتبه يا فلان، فإن في العمل كذا وكذا وكذا، هنا سينتبه، بخلاف ما تقول له في العمل كذا وكذا وكذا قد لا ينتبه. والله ذكر هذه في كتابه الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهذه طريقة قرآنية قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال اعلم أمر، ثم قال بعدها ماذا؟ رحمك الله. هذا دعاء للقارئ، وهذا فيه شفقة المؤلف على القارئ والمستمع. قال رحمك الله، دعاء للقارئ بالرحمة، وهذا من مزايا هذه الرسالة، الدعاء للقارئ. قال رحمك الله، نعم أكمل.
أنه يجب علينا تعلم،
قوله أنه يجب علينا تعلم
أربع مسائل.
المسألة تطلق عند أهل العلم ويراد بها قضايا من قضايا العلم، وسميت مسألة. أربع مسائل تطلق ويراد بها قضايا من قضايا العلم وسميت مسألة. لماذا سميت مسألة؟ لأنه يجري بها البحث والسؤال، فلذلك سميت مسألة. لا تكلم بها الإنسان يكون فيها بحث وأسئلة، فلذلك سميت مسألة. وأول هذه المسائل التي بينها المؤلف بقول أنه يجب علينا، يجب وجوبا تعلم أربع مسائل، أول هذه المسائل ماذا قال؟ الأولى العلم
ومعرفة الله.
والعلم أيها الأحبة هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. قل فلان يعلم بهذا الشيء، وهو مدرك لهذا الشيء ويعرف هذا الشيء إدراكا جازما، يعرف هذه المعلومة، يعرفها، له معرفة بهذه المعلومة، هذا يسمى إيش؟ علم. والعلم أيها الأحبة قال الأولى العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. طيب ضد العلم ماذا؟
جهل.
فلان جاهل. والجهل أيها الأحبة على نوعين، الجهل على نوعين، الجهل اليسير والجهل المركب. الجهل على نوعين، جهل يسير وجهل مركب. جهل يسير هو عدم الإدراك بالكلية، تقول لا أعرف هذه المعلومة، هذا جهل يسير، لا أعرف هذا الشيء، هذا جهل يسير، وهذا لا يضر صاحبه إذا قال لا أعرف، جاهل. جهل إيش هذا يسمى؟ يسير. والنوع الثاني الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. فالإنسان إذا سألته وهو لا يعرف جواب السؤال وقال لا أعلم، فهذا هو الجهل اليسير. وإذا سألته وهو لا يعرف جواب السؤال وأجابك بخلاف الصواب، فهذا جاهل جهلا مركبا، أجاب بالخطأ وادعى معرفة هذا الشيء، جهل مركب. وهذا الشر، أن يتكلم الإنسان بشيء لا يعرفه ويدعي معرفته، فقالوا هذا جاهل جهلا مركبا، جاهل أنه جاهل وأجاب بخلاف الصواب. طيب العلم، الآن عرفنا أن الجهل على نوعين، جهل يسير وجهل مركب. طيب والعلم، العلم على نوعين، علم شرعي وهو تعلم الكتاب والسنة، وهذا ما وردت فيه النصوص الكثيرة في بيان فضله، وردت نصوص كثيرة، فكل ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضائل العلم يراد بها أي علم؟ العلم الشرعي لا العلم الدنيوي، انتبه. هذا يترتب عليه أشياء وهذا يترتب عليه أشياء. فالعلم على نوعين، العلم الشرعي وله فضائل. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا اصطفاك الله لحلقات الذكر وتعلم هذا العلم فاعلم أن الله أراد بك الخير. قال أهل العلم: وإذا صرفت عن حلقات الذكر والعلم فاعلم أن الله أراد بك الشر والعياذ بالله. إذا صرفك الله عن حلق العلم والذكر في أمور الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. واعلم أن جميع النصوص التي وردت في الكتاب والسنة وذكر فيها فضل العلم فالمقصود بها العلم الشرعي لا الدنيوي. طيب، العلم قلنا على نوعين: الأول العلم الشرعي، الثاني العلم الدنيوي، وهو كعلم الطب والهندسة، وهو كأصل فرض كفاية إذا قام به البعض، يعني من يكفي قام به البعض يسقط الإثم عن الباقي. فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين بحسب حاجة المسلمين، ويرجع إلى نية القائم به هذا العلم الدنيوي والأدلة عليه. طيب، ما الأدلة على فضله؟ الأدلة العامة كقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ومن هنا يتبين لنا خطأ من نزل الأدلة التي تبين فضل تعلم العلم وثوابه ومنزلة أهله على العلوم الدنيوية، لأن العلم الشرعي له أحكام والعلم الدنيوي له أحكام. فقد يكون العلم الدنيوي فرض كفاية كإعداد القوة للكفار، إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقي. وعلم الآخرة في حق الإنسان فرض عين بأن يتعلم ما يحتاج إليه من العبادات والمعاملات. هنا نبين الفرق بين ماذا؟ العلم الشرعي والعلم الدنيوي. العلم الدنيوي إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقي. العلم الشرعي لا بد أن يتعلمه الإنسان وإلا يأثم، من أمور العبادات والمعاملات. والعلم الشرعي إذا طلبه الإنسان من أجل الرئاسة والمناصب وثناء الناس عليه بهذا العلم يأثم، بل أول من تسعر به النار والعياذ بالله. وقد ورد فيه الوعيد الشديد كقوله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تسعر بهم نار جهنم، ذكر منهم: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. يعني تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. تريد هذا حصل لك. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أول من تسعر بهم النار، يعني قبل اليهود والنصارى والوثنيين، تبدأ النار بهذه الثلاث، بهؤلاء الثلاث. ذلك بيت مشهور يقول: عالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. كيف معبد قبلهم؟ أن أول ما تبتدأ النار بهم. طيب، وأما العلم الدنيوي فإذا طلبه الإنسان من أجل الدنيا فهذا لا يترتب عليه. هذا من الفروق بين العلم الدنيوي والعلم الأخروي. العلم الشرعي وعلم الدنيا. الإنسان لو تعلم الهندسة وغيرها لمنصب لا يأثم، إنسان تعلم العلم الشرعي لمنصب لا يأثم، والعلم الشرعي له فضائل كثيرة إذا تعلمه من أجل الآخرة. لم تذكر في فضائل العلم إيش؟ الدنيا. فكما أن له ثوابا عظيما فله عقابا أليما لمن عمله لغير الله. فإذا أردت أن تعرف شرف العلم فانظر إلى شرف المعلوم، وهذا هو الذي يريده المؤلف رحمه الله في قوله اعلم رحمك الله، ثم بين قال الأولى العلم. أي علم يريد؟ العلم الشرعي. طيب ماذا هو؟ قال وهو إذا أردت أن تعرف فضل هذا العلم وشرفه أنه مترتب على معرفة ماذا؟ معرفة الله ورسوله، إلى فهو يدل على شرفه وعظمه. لذلك قال أكمل.
الأولى العلم هو معرفة الله.
معرفة الله، معرفة الله بماذا؟ بأسمائه وصفاته وأوامره ونواهيه، فتفعل الطاعات وتترك المنكرات، بهذا تكون معرفة الله، معرفة أسمائه وصفاته وأوامره ونواهيه، تفعل الطاعات وتجتنب المحرمات، وهو معرفة الله. طيب وقوله أكمل.
معرفة نبيه.
ومعرفة نبيه، قوله ومعرفة نبيه، سيأتي معنا باب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر اسمه ومتى بعث وما، باب خاص له. لكن هنا نقول وقوله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي أن تعرفه بشخصه، فتعرف اسمه محمد بن عبد الله، وتقتضي معرفته أن تصدقه فيما أخبر وتطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهى عنه وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع. هذا يترتب على شهادة أن محمدا رسول الله. تصدقه فيما أخبر، أخبرك عن أمور ستحدث في الغيب، أمور حدثت، فضائل، لا تقول أنظر إلى عقلي يصدق أو لا يصدق، لا، تصدق لأنه ثبت الدليل الصحيح الصريح، وأمرك بأمر تفعل هذا الأمر، لا تقول لا أترك هذا الأمر وأعصيه وأن تدعي أنك متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، وتجتنب ما نهى عنه وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع. العبادة أيها الأحبة لا تقبل إلا بأمرين، بشرطين، تسمى شرطي ماذا؟ قبول العمل. العمل أي عمل من الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بشرطين. ما هما الشرطان؟ نعم،
الإخلاص
والمتابعة. أن يكون العمل خالص لله لا رياء فيه، ومتابعة أي موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل شرط العبادة لا تقبل. إذا عمل موافق لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يريد ثناء الناس، هنا انتفى شرط ماذا؟ الإخلاص. عمل لم يرد به الدليل ولكن مخلص لله فيه، لم يريد ثناء الناس، لا يقبل. لماذا؟ لأنه لم يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. متابعة، نعم، وهذا أمر خطير أيها الإخوة، أن يعمل الإنسان أشياء يتعبد فيها لله لم ينزل الله بها من سلطان، أو يعبد الله بأشياء ثم يقع بالشرك، كل أعماله تذهب هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، فهنا قال هذا معنى ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال
معرفة دين الإسلام بالأدلة.
نعم، معرفة دين الإسلام بالأدلة. ذكر المصنف رحمه الله الإسلام، والإسلام له معنيان عام وخاص. انتبه، اكتب هذا واحفظ هذا. الإسلام له معنيان عام وخاص. العام هو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى قيام الساعة، فجميع الرسل دعوا إلى ماذا؟ إلى الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال إبراهيم عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وجميع أنبياء بني إسرائيل مسلمون. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقالت بلقيس ملكة سبأ: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهذا هو المعنى العام، المعنى الإسلام بالمعنى العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة له من الشرك. فهذا هو بعث الله به أنبياءه جميعا. هذا إسلام ماذا؟ بالمعنى العام. جميع الأنبياء دعوا إلى توحيد الله والاستسلام لله تعالى واجتناب الشرك والذنوب والمعاصي. هذا يسمى إسلام بمعنى العام. والنوع الثاني الخاص بالمعنى الخاص، وهو ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. الدين الذي نحن فيه هذا الإسلام بالمعنى ماذا؟ الخاص. فنسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم. الآن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الإسلام بالمعنى ماذا؟ الخاص. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأديان السابقة هذه ماذا؟ نسخت. لا يقبل الله إلا دين الإسلام الخاص هذا. طيب الذين سبقوا أسلموا على الأديان السابقة وماتوا، هؤلاء يدخلون الجنة لأنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعم من أهل التوحيد. لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى الإسلام بالمعنى الخاص، فلا يقبل الله عز وجل إلا هذا الدين. فليس بمسلم الذي يقول أنا الآن على دين اليهود أو على دين النصارى، هذا لا يدخل الجنة لأنه ماذا؟ لم يدخل في دين الإسلام. الإسلام نسخ الأديان السابقة، فهذا الإسلام بالمعنى الخاص، ومن خالفه ليس بمسلم. فأتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم كاليهود والنصارى في زمن موسى وعيسى عليهم السلام، ولكن لما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لم يقبل إلا الإسلام الخاص وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الإسلام ماذا؟ هو الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا يبين لك خطأ من يقول إن اليهود اليوم على دين صحيح والنصارى اليوم على دين صحيح، ويستدل بمثل هذه الآية وهو لا يعرف أن الإسلام له معنيان عام وخاص. ثم قال رحمه الله، نعم أكمل.
الثانية العمل به.
نعم قال المعرفة الدين الإسلام بالأدلة، ثم قال بالأدلة. ومعنى الأدلة أيها الأحبة، الأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يرشد إلى المطلوب وفي الدرس القادم بإذن الله نبين الأدلة ومعاني الأدلة السمعية أو الأدلة العقلية، ونذكر بعدها الأدلة على هذا. هذا وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.